والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حينما نتكلم في هذه الحلقة سنتكلم عن المنطلقات وعن المحكمات وعن قواعد التعامل مع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. حينما نتكلم نقول أن فضل العلم ليس يدركه أحد، وفضل العلماء وحقوقهم أمر مؤكد في شريعة الإسلام. العلماء الربانيون ورثة الأنبياء وصفوة الأولياء، وهم الرعاة الصالحون، من دخل في طاعتهم من الولاة والأمراء كان إن شاء الله إلى هدى. وكان الراشدون من الخلفاء هم في الأصل علماء أمراء، وكانوا أخشى الناس لله، وكانوا أعرف الناس بشرعه وهداه، فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. فرض الله تبارك وتعالى في المعروف طاعتهم وأمر بمحبتهم، وجعل العلماء في أجل المنازل، وقرن الله تعالى شهادتهم بشهادته واستأمنهم على شريعته. قال الله عز وجل في كتابه في آية فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مما ينبغي أن نتعلمه أن مراتب العلماء الصالحين وتابعيهم، أن العلماء مراتب ومنازل. أفضل هؤلاء العلماء هم من تقدم من السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من تبعهم من أئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة. وأن أجل العلماء بعد هؤلاء الأئمة في القرون المفضلة الثلاثة هم الأئمة الأربعة الفقهاء أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة، ثم من تبعهم من أجلة علماء الأمة العاملين. العلماء الربانيين يرجع إليهم في الملمات، وعن فتاويهم يصدر الناس في المهمات. ولهذا فإن هؤلاء الربانيين تراهم دائما دائم النصح لأئمة المسلمين سرا، يدعون لهم ويثنون عليهم بالحق، وفي نفس الوقت لا يغلون فيهم. العلماء الربانيون يقيدون طاعتهم بطاعة الله ورسوله، ويحتسبون على الله تعالى من لم يقبل النصح من الأئمة، ويجهرون بالحق تحذيرا للأمة وإقامة للحجة وإبراء للذمة. هؤلاء هم العلماء الربانيون، هؤلاء هم الفضلاء الذين نتبعهم، ننشر حسناتهم وندفن سيئاتهم ونرعى حقوقهم، وفي نفس الوقت لا ندعي لهم العصمة، لا ندعي لهم العصمة بحال من الأحوال. فالعصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن القواعد أيضا في هذا الباب أنه يجب علينا أن نحذر علماء السوء، علماء السوق هؤلاء الذين اتخذوا الدين حرفة، تجار الدين، هم لا يتقربون إلى الله، وإنما يتقربون إلى شياطين الإنس والجن بقول الباطل وتزيين الباطل وزخرفته، بل تراهم يلبسون الحق ثوب الباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. هؤلاء فسدوا عياذا بالله وأفسدوا، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من هؤلاء بقى علماء البدعة، هؤلاء الذين يحرصون على صد الناس عن اتباع الحق واتباع الهدي، هؤلاء الذين يجتهدون في تنقص مقدار أئمة السلف ويظهرون عداوتهم لأهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين يختلفون في الكتاب، المخالفون للكتاب، المتفقون على مخالفة السنة والكتاب، هؤلاء أخطر الناس، هؤلاء من ضعاف النفوس ومرضى القلوب من علماء الدنيا، رضوا بأن يكونوا أبواقا للظالمين. ولهذا ترى فتاواهم جاءت لشرعنة مواقف الظالمين ولتزيين انحرافات هؤلاء الظالمين ولتسويغ الموبقات الفكرية والأخلاقية. هؤلاء الغشاشون لأمتهم، الخائنون لرسالتهم، يقولون بأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من برهان، يصدق فيهم قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقد صدق في وصفهم الإمام ابن القيم حين قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. هؤلاء والعياذ بالله يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء مهمتهم إغواء الناس بالباطل وشرعنة الأباطيل. ترى هؤلاء يخرقون الإجماع، الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى عهد قريب، يخرقون الإجماع بكل جرأة. لماذا؟ حتى يفتوا الناس بالباطل. لماذا؟ لأن هذا الباطل يتوافق مع السياسات العامة الدولية والإقليمية والمحلية. يفتون الناس بالباطل ويعلمون الناس الباطل، ينشرون الدروشة حتى يسوغوا للعلمانية وجودهم عياذا بالله تعالى. ولهذا فإنه يلزمنا نحن المسلمين أن نحذر خطرهم، وأن نحذر الناس منهم، وأن ننفر الناس عنهم. فهؤلاء لا كثرهم الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن منهج المفتي والإفتاء، وبهذا نختم، فإننا نؤكد على أن الإفتاء منصب رفيع، وأن المفتي يوقع عن الله وعن رسوله، وأن الفتية قد تتغير بتغير الاجتهاد، وأن الاجتهاد يتغير بتغير موارده الشرعية والواقعية. ولكن ينبغي على المفتي أن يتقي الله تعالى في العامة، وأن يحمل الناس على الحق وعلى أوسط الأقوال وأعدلها. لا يجوز للمفتي بحال من الأحوال أن يفتي بالخضوع بسبب الضغوط التي تمارس عليه، ويجب على المفتي أن يتجنب غرائب الأقوال وشذوذات الفقهاء، وأن يراعي حال السائل وعرف مجتمعه، وأن يراعي مقاصد الشريعة من غير خروج عن سنن الفتية الرشيدة. لا يجوز لمتصدر للإفتاء أن يفتي بهوى السلطان، أو أن يحضر مجالس أهل الظلم والطغيان إلا لضرورة النصيحة لهم، لأن السلامة لا يعدلها شيء. وقد قال الله تعالى محذرا من هذا المسلك، قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه بعض القواعد التي ينبغي أن تتبع مع العلماء الربانيين والمفتين الصادقين. وهناك مبحث طيب جدا يقال له قواعد التعامل مع العلماء للدكتور عبد الرحمن الويحق، وهناك مبحث طيب بعنوان الخلاف بين العلماء وموقفنا منه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحم الله أئمتنا وشيوخنا وألحقنا الله بهم على خير، اللهم آمين.